الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، نذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، ونشرع في هذا اليوم بكتاب الغسل بعدما انتهينا من كتاب الوضوء. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان إذا اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، تقول يتوضأ للصلاة، أي يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. قولها يخفف أو عفوا يخلل أصول شعره، أي يوصل الماء إلى أصول شعر الرأس ويدركه بيده حتى يصل إلى فروة الرأس. قولها ثم يفيض الماء، أي يصب الماء على جسده كله. الوجه الثاني فيه وجوب غسل من وجب عليه الغسل، وجوب غسل جميع بدنه بحيث لا يترك ولا موضع شعره، وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغسلوا جميع البدن. المسألة الوجه الثالث فيه استحباب الوضوء قبل الغسل الواجب، وهذا يسمى الغسل المسنون. والغسل المسنون أن يتوضأ قبل أن يغتسل، ثم بعد ذلك يغتسل الغسل الذي وصفته عائشة رضي الله عنها. الوجه الرابع فيه أن الغسل الذي يعمم فيه الإنسان بدنه إذا كان بنية يرتفع الحدث، ولا يشترط أن يتوضأ قبله، وإن كان الوضوء قبله لا شك بأنه أفضل. الوجه الخامس فيه استحباب التثليث في غسل شعر الرأس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على رأسه الماء 3 مرات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التثليث إنما هو باعتبار أجزاء الرأس، فبدأ فغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض الماء من على رأسه، والمسألة فيها بحث وهي فيها سعة ولله الحمد والمن. الوجه الأخير فيه المبالغة في دلك شعر الرأس وكذلك اللحية ليصل الماء إلى منابت الشعر. قال رحمه الله تعالى عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. من مضى شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك حديث ميمونة هذا يشترك مع حديث عائشة في جميع أجزاء الغسل ما عدا بعضها، منها تأخير غسل الرجلين. ولهذا يذهب بعض العلماء إلى أن المغتسل يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان المغتسل يغتسل في مكان يتجمع فيه الماء، فيكون الأفضل تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل في مكان آخر، حتى يزيل ما علق بقدميه من آثار المنظفات. أما إذا كان الماء يتسرب ويذهب في المكان الذي يغتسل به كحال الأحواض الآن، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين ثم يغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا الحديث اشتمل أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا شرح الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها من قدح، القدح هو الإناء، القدح هو الإناء. ثانيا قولها الفرق، الفرق هذا إناء يسع 3 أصوع من الماء كما ذكر ذلك أهل العلم. الوجه الثاني فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها من إناء واحد. والوجه الثالث فيه أيضا جواز تطهر المرأة واغتسالها بفضل ماء الرجل ما دام أنها لم تخلو بالماء، والرجل كذلك ما دام أنها لم تخلو بالماء، وهي المسألة الخلافية المعروفة عند أهل العلم. وأيضا الوجه الأخير فيه مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في الماء، بل ربنا جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الوضوء. قال: لا تسرف في الماء. فقال: أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول فضل الشيخ: ما حكم من يشرب الماء أثناء خطبة الجمعة؟ هل له أجر الجمعة؟
الحمد لله، الأصل في المصلي إذا حضر خطبة الجمعة أن يسكن وأن لا يعبث بشيء من الأشياء، ولا يتكلم ولا يسلم ولا يصلي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وبالنسبة لشربه الماء إذا كان محتاجا إليه مضطرا، كان يكون الإنسان لديه مرض أو مثلا حصل له شيء، لا بأس بذلك وخطبته على ما هي عليه. أما إذا كان من باب العبث فهذا قد يعد نوع من اللغو.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله جاسم، تفضل.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
استفساري طبعا يقينا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن في حادثة سقي الأرض، أرض الزبير أعتقد، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، نريد توضيح بس من فضيلة الشيخ. هل هو حكم رباني أو هل هو تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي؟ بس بغينا توضيح، بارك الله فيك.
إن شاء الله،
بارك الله.
جزاك الله خير أخ جاسم، تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخ محمد.
الشيخ، بغينا بس السؤال على أساس بالنسبة للي يسافر وعليه صلاة اللي بيقصر وبيجمع، إذا فاتت الصلاة مثلا الظهر والعصر ودخل عليه وقت المغرب، فهل يصليها بالترتيب طبعا، بس يصليها أربع ولا يصليها يقصر هني يصلي ركعتين ركعتين بعدين ثلاث أو ركعتين؟ لأن أنا سمعت أنه ما أدري عدا المعلومة صحيحة، لأنه يوم يصليها اليوم فاتتني الصلوات هاي ودخل عليه وقت المغرب أصليها أربع.
وأنت مسافر، لازلت مسافر وأنت لازلت مسافر؟
هي مسافر، يعني أنا في السفر جاي بكسر وبجمع، لكن أنا فاتتني الظهر والعصر من شغلت أنا ودخل علي وقت المغرب، فهل أنا أصليهن ركعتين ركعتين ولا أرد أصليهن أربع أربع؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للسؤال الثاني لو سمحت، إذا في إمكانية، السؤال الثاني على أساس أنا إذا أنا مسافر إذا بكسر يستوي أني أكسر وأنا في المطار أبدأ، ولا مفروض أطلع في الطيارة على أساس أنا أكسر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله.
الله
يبارك فيك ويحفظك، يعطيك العافية. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ جاسم بالنسبة لحادثة الرجل الذي اختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن الزبير على سقي الماء، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، أو الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن كان ابن عمتك فنزلت فلا وربك لا يؤمنون، فيريد فالشيخ توضيح المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقبل أن نجيب على هذه المسألة أبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: المنصب الأول منصب النبوة والرسالة، فهو نبي ورسول بل خاتم النبيين. المنصب الثاني منصب الإمامة العظمى، يعني ولي الأمر. والمنصب الثالث منصب القضاء، وهو الفصل بين الخصومات وبين المتنازعين، وحكمه مجبر. والمنصب الرابع الفتية، منصب الفتية، وهو كشف الحق وبيانه من دون إلزام به. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أفتى أصبح ملزم، أصبح قوله ملزم لأنه يوحى إليه. لكن الذي يستمد مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه المناصب، فمنصب الفتية للمفتي هي الإخبار، وأما القضاء إجبار. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الحادث، نعم جاءت صحيح، هي صحيحة، جاءت في دواوين السنة النبوية، وهي أن أصحاب البساتين والمزارع كانوا يتجاورون كما هو الحال، فمزرعة بجوار مزرعة، ولم يكن إذاك في كل مزرعة طوي أو بئر مثلا، لا، وإنما يسقون من آبار بعيدة، يأتي الماء يسيل من هذه الآبار أو من أودية يسيل إليها الماء، فكان الماء يمر في المزرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هكذا. ولهم قانون في هذا، يضعون شيء أشبه بالمسيل تمر على هذه المزارع. ثم إن هذا الأنصاري ما رضي من الزبير أن يسقي أولا، وإنما رأى بأنه هو الذي يسقي أولا، مع أن بستانه أو مزرعته تأتي تالية لمزرعة الزبير وليست الأولى. فالزبير كان يسقي ثم يدفع الماء إليه، وكان سقي الزبير فيه مسامح، بمعنى أنه ما كان يستهلك الماء كله، ولما كان يغرق أرضه بالماء، وإنما كان يحبس الماء عن أرضه بعدما ترتوي ثم يفتح الماء على إلى جاره. فهذا الأنصاري ما أعجبه هذا، يريد يعني أن يكون الماء له أولا، فاختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بأن يسقي، لأن مزرعته هي الأولى، ولا يحبس الماء بحيث أنه يرتفع مثلا ويكثر. قال ثم اسقي لجارك. فالأنصاري ما كأنه استفاد يعني من هذه القضية، فقال إن كان ابن عمتك، لأن الزبير أمه من صفية بنت عبد المطلب، فقال إن كان ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم للزبير مستوفيا له كامل حقه، مع أن في الأولى أمره بالمسامحة وأن يأخذ القدر الذي تنتفع به الحديقة أو البستان، مع أن حق الزبير أن يستوفي الماء كاملا ثم بعد ذلك يغلق على مزرعته حتى ينفذ الماء ويسيل إلى مزرعة جاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدر، أو الجدر، الجدر هي المصاد الترابية أو الحواجز الترابية التي يضعونها بين المزرعة والمزرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يسقي حتى يستوفي حقه كاملا، هذا هو حقه شرعا وعرفا وواقعا. لذلك يقول الزبير هي نزلت فيه وفي هذا الرجل، نزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك هذه نوع من أنواع الخصومة، وكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها قضاء، لكن الرجل يعني، وهذا شيء يدل على أن أحيانا الرجل الفاضل قد يصدر منه الزلة والخطأ، لكن عموما الحمد لله يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما عاد فحكم للزبير بأن يستوفي الحق كاملا الذي له.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول إذا كان مسافرا فاتته صلاة الظهر والعصر ودخل عليه وقت المغرب، فيقول هل أصليها بالترتيب وهل أصلي الظهر والعصر تامة أو مقصورة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو لم يصلي الظهر والعصر، وجب عليه أن يبادر إلى صلاة الظهر والعصر قبل المغرب، لأن الترتيب واجب بين الفوائد، فيصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين ثم بعد ذلك يصلي المغرب 3 ركعات، وإن جمع معها العشاء ركعتين فهذا يعني يكون فعلا صحيحا. لكن السؤال لماذا فاتته، لماذا دخل عليه المغرب وهو لم يصلي الظهر والعصر؟ فإن كان نسيانا أو انشغالا أو فهما أن لابد أن يتوضأ حتى ولو خرج الوقت، هذه كلها يعني لابد أن يتعلمها الإنسان، لأن هذه الصلوات يجب على كل مسلم أن يتفقه في أحكامها. عموما يتوب ويستغفر، لأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاتين المجموعتين حتى يدخل وقت الثالثة، الصلاة الثالثة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لمن أراد أن يسافر بالطائرة، هل يجوز له أن يبدأ بقصر الصلاة من المطار؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر بالطائرة إذا وصل المطار نسأله أي مطار، فإذا قال مطار مدينتي الذي في داخل المدينة نقول له لا يجوز لك أن تقصر ولا أن تجمع. لماذا؟ لأنك لم تسافر بعد، وإنما أنت ذهبت إلى المطار. أما إذا قال لا أنا ذهبت إلى مطار مدينة أخرى وانتقلت من مدينتي إلى تلك المدينة، نقول نعم أنت سافرت برا لتسافر جوا، فتقصر وتجمع ما دام أن المسافة مسافة قصر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ من عنده شعر رأسه و يعني متوسط أو طويل، فيقول يعتني به بدهنه وتطيبه، هل هذا يكون من السنة؟ هل يؤجر عليه؟
الحمد لله، هذه راجعة لمسألة تربية الشعر، هل هي سنة عبادية أو سنة عادية؟ قولان لأهل العلم، الراجح بأنها سنة عادية وليست سنة عبادية، لهذا الإنسان إذا أراد أن يربي شعر رأسه عليه أولا أن يعلم إذا كان تربية هذا الشعر في عصره أو في بلده سمة وظاهرة لأناس مثل الفساق مثلا أو الفجار، فإنه يبتعد عن هذا ولا يفعل. أما إذا كان لا معتاد عند أهل البلد يربون الشعر فلا حرج في ذلك، بشرط أن يقوم على غسله ودهنه ومشطه والعناية به كما فعل يعني الأئمة في ذلك، ممن قال بأني لا أستطيع له كلفة وله شيء، فلذلك تركوا مثل يعني كانوا يحلقون شعور رؤوسه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
ذلك إذا كان الإمام يصلي وركع ودخل واحد الباب نسي، هو ما يعني سبحان الله وسمي الحمد لين يصلي معه الإمام تبحث وراكع، هل يجوز هذا ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
سبحان الله.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
حياك الله شيخ الصاخ.
الله يبارك فيك محمد.
أي شيخ عزيز.
يا مرحبا مسهلا، الله يحييك.
الله يحفظك. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل الاقتراب من الإمام يكون أجر أكثر؟ يعني مثلا الحين الصف الأول أكيد له مزية على الصفوف الأخرى، ولكن هل اللي يعني يقترب من الإمام أكثر خلف الإمام مباشرة نفس اللي في آخر الصف فضيلة الشيخ؟ وهل من السنة أو الاستحباب أنك تكون أقرب إلى الإمام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، في مثلا عندنا بعض الأخوة الحريصين على حفظ القرآن، وأنا هذه شخصيا لاحظت يعني هو حريص جدا ومجتهد في حفظ القرآن، بس في بعض الأخوة يعني تشوفهم عندهم ينسون أمور ثانية، يعني مثلا تشوفه فض غليظ مع أخوانه في موضوع يعني مثلا تشوف يزعل من هذا، فشو تنصح فضيلة الشيخ اللي يحفظ القرآن ويبدأ بحفظ القرآن، لو تنبيه لأن مثلا يحرص قبل ذلك على أن يتأدب بأخلاق القرآن، فبعض الناس نلاحظهم أنه فقط يحرص على الحفظ وينسى أنه دوره المفروض يعني ينفذ أو أنه يكون قرآن يمشي على الأرض، يعني نصيحة منك فضيلة الشيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول ما الحكم في شخص يدخل المسجد والإمام في حال الركوع فيقول اصدر أصوات أو يقول سبحان الله أو غير ذلك من الحركات التي تشعر الإمام أنه يعني دخل حتى ينتظره الإمام؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك هذا كل شخص أتى متأخرا وأخرج صوت نحنح مثلا أو ضرب على الأرض أو إصدار أصوات مثلا كأن يكون شيء في جيبه، وذلك لإعلام الإمام بدخوله حتى يطيل الركوع ليركع معه، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والقائل إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. ولما ركع أبو بكرة قبل الصف سأل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فقال أنا يا رسول، قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الأمر. ولهذا على الناس أن يأخذوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأتوا بسكينة وبوقار، والذي يدركونه يصلون والذي يفوتهم يقضون، ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو الغالي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الغالي، تفضل.
الله يسلمك. عزيزي نسأل سؤال، مثلا إذا لسبب ما كنا مجموعين جماعة وراحت علينا صلاة المغرب، فلين ما دخل وقت صلاة العشاء بعدين عرفنا انه فاتنا الوقت تبع صلاة المغرب. هل صلاة المغرب نصليها جماعة ولا لانه فاتت علينا بنصلوها منفرد، وصلاة العشاء بنصلوها جماعة
ان شاء الله؟
هل مثلا اذا فاتت صلاة تصلى منفردا او جماعة؟ هذا السؤال بالضبط.
ان شاء الله، جزاك الله خير والغالي، تسمع ان شاء الله الإجابة. نجيب الشيخ سار محمد يقول الاقتراب من الإمام هل أجره أكثر؟ يعني يقول من يصلي في الصف الأول، من يصلي خلف الإمام، ومن يصلي في أطراف الصف، هل الأجر يختلف؟ وهل مستحب يقول من السنة أن أكون خلف الإمام، أن أقترب من الإمام؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة خلف الإمام أفضل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وذهب بعض أهل العلم وهم من شراح الحديث إلى أن المقصود من هذا الحديث إلهاب حماس المصلين إلى الاقتراب من الإمام والصلاة خلف الإمام، هكذا نص. ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا المكان إنما هو مخصص لمن هو مؤهل لخلافة الإمام فيما لو إذا استخلفه، بحيث أنه طرع على الإمام شيء. لكن عموما الدنو من الإمام أفضل من يعني الصلاة بعيدا عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يريد منكم توجيه نصيحة، يقول لمن يعني يحفظ القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن.
الحمد لله، لا شك بأن حافظ القرآن وتالي القرآن ينبغي أن يظهر آثار القرآن على أقواله وأفعاله وتصرفاته وفي جميع شؤونه وأموره، مع أن المسلم مطالب عموما أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام وأن يكون على أحسن حال، لكن تالي القرآن أو حافظ القرآن أولى بهذا من غيره. ولهذا لا يليق بتالي القرآن أن يعني يكذب مثلا أو يغتاب أو ينم، أو والعياذ بالله يكون فاحش القول، لعان مثلا، سباب، شتام، هذا كله لا يليق. لهذا المسؤولية على حافظ القرآن أعظم من المسؤولية على غيره ممن ليس له عناية، لأن القرآن هذا رسائل من الله عز وجل. كان السلف إذا قاموا الليل وقرأوا القرآن يعتقدون بأن رسائل من الله عز وجل لهم. يا أيها الذين آمنوا، أنت أحد أفراد هذا، أحد أفراد المؤمنين الذين ناداهم الله عز وجل بقول يا أيها الذين آمنوا. وإذا قال يا أيها الناس، أنت أحد أفراد الناس الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله يا أيها الناس. والمعنى بأن لا يليق بقارئ القرآن عفوا وبحافظ القرآن أن يمارس ما يمارسه المجان، أو أن يكون لديه نزق في الأخلاق مثلا، كأن يكون لعانا، شتاما، سبابا، هذا كله مما لا يليق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو الغالي السل يقول إذا كنا جماعة ويقول لم ننتبه حتى يقول خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هل يقول نصلي المغرب جماعة أو نصليها منفردين؟ يقول دخل لأنه خرج وقتها.
الحمد لله، بالنسبة للمسافرين أو غير المسافرين إذا فاتت الجماعة أو ذهب وقتها يعيدونها جماعة ولا يتفرقون، وإنما يصلونها جماعة سواء في الوقت أو في خارج الوقت. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذكار الصلاة في السفر بعد أن يصلي في السفر؟ لأن يقول أرى الكثير من الناس يجمع ويقصر الصلاة ثم ينصرف مباشرة ولا يأتي بالأذكار، الأذكار التي بعد الصلاة.
الحمد لله، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الرباعية في السفر إلى ركعتين، وأحيانا يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي واطلاعي أنه كان يجلس بعدهما للذكر الاتيان بأذكار ما بعد الصلاة. ماذا أنا في حدود علمي واطلاعي، لكن هل هذا يمنع؟ الجواب لا، ما دام أن الشخص لا يتعطل عن الرفقة ولا عن السفر لا حرج في ذلك. ويقول هذا طبعا سواء في حال نزوله أو في حال ركوبه وسيلة النقل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ عزيز إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة، تفضل.
ودكتورنا الفاضل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخنا وأخونا علي سعيد والمستمعين. دكتور عزيز، في المجلس هذا الأخ قال على فلان، وهو هذا الشخص متوفى يعني الله يرحمه، ثلاث مرات كرر إن الله لا يرحمه، الشخص هذا متوفى. فقلنا ليش؟ قال لأن هذا ظلمني ظلم ما بعده ظلم من قبل هذا المتوفى يعني. فحكم الآن هذا المظلوم فيما قاله هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا هذا ثبت من قبل الحاضرين لأن المجلس كان في عدد من الأشخاص قالوا فعلا هذا الشخص ظلم هذا الشخص ظلما ما بعد ظلم يعني. السؤال الثاني، ما دور من في المجلس الآن بتوصيل رسالة للورثة، لورثة المتوفى عن ما لحق من ظلم من قبل هذا الشخص المتوفى؟ على أقل مثلا يخبرونه أن أبوكم ظلم فلان، وهذا قد يعني يحدون الإشكال لأن هذا ما زال الحقد والكراهية في قلبه. وحتى قالوا لي يعني خلاص الله يقول الله يرحمه والله بيعوضك، أبدا ما استمع ويكرر ويقول الله لا يرحمه. السؤال الثاني والأخير، دخلت المسجد على صلاة الصبح وكان القرآن مفتوحا يعني لسه ما أذن الصبح، فحكم ترك المصحف مفتوحا يعني؟ جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد. حياك.
سلام
عليكم. السلام أخ حسن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا على البرنامج.
الله يبارك فيك.
سؤالي الله يبارك فيك.
نعم.
أنا مسافر وفي الطريق وقفت لصلاة الظهر، وجد شخص واحد مقيم، هو مقيم، فقام أمني وصلي على صلاة الظهر. أشنو نفعل أنا وأنا مسافر؟ هل أجلس في الركعة الثانية وبعد أنتظر حتى يكمل الرابعة وأسلم، أو أكمل أربع ركعات معه؟ شكرا وبارك الله فيك.
جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيد، يقول شخص كان في مجلس ويقول مع مجموعة من الأشخاص، فقال يعني أتى ذكر فلان وهو ميت، فيقول قال عن هذا الميت الله لا يرحمه، فيقول يعني سألناه لماذا؟ قال لأنه ظلمني. فيقول هل يجوز أن يدعو الشخص على من ظلمه بأن الله لا يرحمه؟
الحمد لله، هو من حيث الأصل يجوز الإنسان يدعو على من ظلمه سواء كان حيا أو ميتا، وذلك لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. لكن إذا مات الشخص، الآن الشخص بين يدي الله عز وجل، فدعاؤك عليه لا يفيدك لأن انتهى عمله في الدنيا والآن هو في دار الحساب، ولهذا الأفضل ترك ذلك، هذا هو الأفضل. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يعني يجب على من في المجلس أن يعني يوصل هذه الرسالة إلى ورثته، أن يعني مثلا أباكم أو هذا الشخص قريبكم قد يعني ظلم فلان، أن يحلوا هذه المشكلة؟
الحمد لله، إذا كان المظلمة كانت في مال مثلا أو في شيء ممكن يؤخذ من التركة، نعم يجب عليهم أن يوصلوا هذا إلى ورثته ويقولون لهم هناك شخص مظلوم ظلمه والدكم، يطلبه مال، يطلبه يعني شيء من الحقوق المادية. نعم بل يجب على يعني أن يتصدى على أقل تقدير واحد حتى يعفى عن الجميع يعني، يذهب فيخبر ورثة الميت بهذا. أما إذا كان المظلمة في عرض مثلا كانوا قذفه أو مثلا تكلم فيه فما في داعي إدخال الحزن على أولاد الميت، خاصة وأنه هو في دار الجزاء، ولا يستفاد لو قالوا بأنه كان يغتاب هذا الرجل أو مثلا قذفه ولا يترتب على هذا شيء. فلهذا أنا لا أنصح بإخبارهم بمثل هذه الحالة الثانية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول دخلت المسجد في صلاة الصبح ويقول قبل الأذان وجدت يقول مصحف مفتوح من صلاة العشاء، هل يجوز يقول ترك المصحف بعد قراءة مفتوحا؟
الحمد لله، نعم يجوز ترك المصحف مفتوح. وما يعتقده بعض العوام بأن ترك المصحف مفتوح لا يجوز، هذا ما عليه دليل. هو الكلام على قضية هل المصحف الآن يأمن الإنسان من أنه لا يدخله شيء حشرات ولا يقع عليه شيء من الأطعمة والأشربة؟ إذا قالوا نعم نعم يغلق مثل ما يغلق أي كتاب أو أي دفتر. أما أن يكون في المسجد مثلا ويطمئن الإنسان عليه لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول لنا يعني كنت مسافر وفي الطريق دخلت المسجد لأصلي صلاة الظهر وجدت يقول شخص مقيم فيقول أمني، في هذه الحالة يقول هو هذا الإمام سيصلي 4 ركعات صلاة الظهر، أنا يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، يجب عليه أن يصلي معه صلاة تامة. وهذه قاعدة مهمة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما صيغة التحيات والصلاة الإبراهيمية الصحيحة الواردة في السنة؟
الحمد لله، الصلاة الإبراهيمية وردت فيها صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أقربها وأصحها أقربها والتي عليها العمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد، هذه أصح وأقرب العمل عليها. في هناك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والحمد لله صيغ كثيرا ما التزم واحد من أجزاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في حال صيامي للأيام البيض فيقول صمت 13 و14 لكن يقول 15 لم أستطع أن أصومه، يقول كنت أو يقول سافرت في هذا اليوم، ويقول في هذه الحال هل للأجر أجر من صام هذا اليوم، ويقول أو يجب علي أن أقضي بدله يوما آخر؟
الحمد لله، لا شك بأن من كان مواظبا ملازما عبادة مشروعة ثم حال بينه وبينها سفر أو مرض كتب له الأجر كاملا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا وقيما.
وهل يصوم بدله يوم آخر؟
والله طيب، إذا كان مواظبا على الصيام فلو صام يوما آخر مكانه في الشهر نفسه مثلا إذا كان في حدود الشهر فنعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل ورد حديث صحيح عن العقار أن فيه بركة؟
العقار
أنا فيه بركة إذا
الحمد لله، في حدود علمي واطلاعي لا أحفظ أن في العقار بركة، ما أحفظ، لكن عموم التجارة إذا كانت يعني قصد حسن وبطلب الحلال يبارك الله عز وجل الإنسان في تجارة. العلماء اختلفوا في أفضلية الحرف والصناعات ما هي، فمن من ذهب إلى أن أفضل الحرف التجارة، ومن من ذهب إلى أنها الزراعة، ومن من ذهب إلى أن أفضل الحرف الصناعة، وكل له يعني مشرب، كل له أدلة وينزع إليها، لكن عموما هي تختلف باختلاف الزمان والمكان والحاجة والضرورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع فاتورة المستشفى من مال الزكاة للشخص يقول عليه مبلغ في المستشفى؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان غارما ولا يستطيع السداد والمستشفى يطالبه نعم تسدد من مال الزكاة، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، فهذا يكون غارم في مثل هذه الحالة ما دام أنه عاجز عن السداد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال حسن فضل الشيخ، بالنسبة للمسافر إذا تم بشخص مقيم، يعني يقول أنا صلاتي مع المقيم ليست لم تكن في المسجد بل كانت في مكان مخصص للصلاة.
الحمد لله، الأمر لا يعني يختلف باختلاف المكان. أنت لو صليت مع هذا المقيم على سطح بيت ولا في الصحراء ولا في مصلى ولا في مسجد ولا في البيت ولا في الشارع ولا في الحديقة، الحكم واحد ما يختلف. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم ولا يقصر ولو كان في حديقة عام. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في بعض الأحيان بعض المرضى يعطون الممرضة مبلغ من المال، ويقول خاصة في يقول قسم الولادة كما ذكرت سائلة، يعطون الممرضات، يعني إذا جاءه مثلا ولد فيقول أن أعطيه الممرضة مبلغ من المال، هل هذا جائز؟
الحمد لله، إذا كان العطاء من باب الفرح بنعمة الله عز وجل بسلامة المرأة وأيضا يعني هذا المولود لا حرج في ذلك، هذا ليس له على هذا فرح، يعطي من في المستشفى وخارج المستشفى. أما إذا كان العطاء لهذه الممرضات حتى يهتمون أكثر فهذا لا شك بأنه من الأمور المنهي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، وهذه موظفة تأخذ راتب، ولهذا الآن إعطاءها سيفسدها على غيرها ممن لا يعطيها، فأنا أنصح بعدم فعل هذا الشيء، بل أقول يجب ألا تعطى لهذا الغرض. أما من باب الفرح مثلا تعطونها وتعطون غيرها هذا لا حرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة في المنزل؟
الحمد لله، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، إنما تصلي مباشرة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.